فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كانت الآيات فيما سبق تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع قومه وخطبه خاصة حينما حصل منهم ما حصل في عبادة العجل وحينما جاء موسى من ميقات ربه ورأى قومه على ما هم عليه فألقى الألواح وتكسرت على ما سبق ثم إنه راجع نفسه واستغفر لنفسه ولأخيه ثم إنه اختار من قومه 70 رجل لميقات الله عز وجل ثم أيضا هؤلاء المختارون كذلك أيضا حصل منهم ما حصل وحتى إنهم قالوا أرنا الله جهرة فأيضا أخذتهم الصاعقة وأخذتهم الرجفة كما في بعض الآيات وفي سورة الأعراف أخذتهم الرجفة وكل ذلك سبق الحديث عنه فما كان من موسى عليه السلام إلا أن توجه إلى ربه قال إني إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا واستغفر الغافرين وهذا يدل على طباع البشر وعلى أن الهداية بيد الله عز وجل وأن الرسل ليست مهمتهم إلا البلاغ أما الهداية بيد الله حتى ولو كانوا رسل الله ولو كانوا مؤيدين بالمعجزات الباهرات والحجج الظاهرات ولكن الهداية بيد الله ولهذا قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك يعني ابتلاء وامتحان تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك توجه أيضا من موسى عليه السلام إلى ربه سؤال فضلي الدنيا والآخرة وهذا هو من أعظم جوامع الدعاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولهذا ينبغي المسلم إذا دعا أن يسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة فما دام أنه في هذه الدنيا وكتب الله عز وجل له أن يعيش ما يعيش فليسأل الله الحياة الطيبة الكريمة البعيدة عن المناغصات والتي ليس فيها تعلق بالدنيا وليس فيها أيضا فقر يؤدي إلى كفر نسأل الله السلامة وإنما يسأل الله من الدنيا حسنها وأحسنها ويسأل الله أخلاقها أيضا حسنها وأحسنها والله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا والآخرة بفضل الله واسع ولا يتعارم شيئا أعطاه سبحانه وتعالى ولهذا كان أيضا من أدب موسى على الرغم مما حصل من قومه ومن هذه الابتلاءات والعصيان الظاهر والكفران الظاهر من قومه ومع هذا هو أعرف بربه فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يعني إنا رجعنا إليك إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك وهدنا إليك فإليك المصير قال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء هذا كأنه جواب لقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء فقال الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ومن فضل الله عز وجل وكرمه يتبين من المقارنة بين قوله سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمته سبحانه سبقت غضبه، ولهذا قال ورحمتي وسعت كل شيء، ولم يقل ورحمتي أصيب بها من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي أصيب بها من أشاء. إنما من فضله وكرمه سبحانه وعلمه بشأن عباده من ضعفهم ومعزهم وتقصيرهم أنه جعل رحمته أوسع من غضبه وتسلك غضبه، فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هؤلاء هم الذين يستحقون الرحمة والمغفرة، على الرغم من أن رحمة الله واسعة وأنها تشمل حتى الحيوان، وكما جاء في الحديث أن الله عز وجل له 100 رحمة أنزل للناس في هذه الدنيا جزءا فهم يترحمون به، و99 يرحم بها في الآخرة سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الأم البهيمة ترفع ساقع لوليدها من أجل أن يرضع ونحو ذلك، فهذا من رحمة الله عز وجل التي أنزلها على خلقه المكلفين وغير المكلفين. ومع هذا بالنسبة للمكلفين الله سبحانه وتعالى رحمته لا تنال إلا طبقة معينة أو فئة معينة، المحسنين أو المتقين. ولهذا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يتقون هذه كلمة عامة، التقوى إذا جاءت مفردة أو مستقلة فإنها تشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن، وإذا جاءت مقرونة بالإيمان فإنها تعني أعمال الظاهر كما قالوا في الإيمان والإسلام الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان يشمل الاعتقاد الباطن وأعمال القلوب، والتقوى تشمل الظاهر، لكن إذا جاءت مفردة فإنها تشمل الباطن والظاهر. الذين فتكتبها للذين يتقون يشمل الإيمان ويشمل الأعمال الصالحة، ولكنه أفرد بعض الأعمال لمزيد الاهتمام. الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يؤتون الزكاة نص عليها لأهميتها، وإذا كان الحديث مع بني إسرائيل والخطاب لموسى عليه السلام في قوله قال عذاب يصيب من شاء، فهذا يدل على أن الزكاة كانت مفروضة على بني إسرائيل، أن على بني إسرائيل كان عليه الزكاة، وهذا هو الذي تدل عليه آيات أخرى في قوله تعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وكذلك في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذكروا اليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فالزكاة كانت مفروضة على بني إسرائيل، كان عليه الزكاة، غير أنه قيل إن الزكاة كانت واجبة عليهم بمقدار ربع أموالهم كانت تجب زكاة، بينما خفف الله عن هذه الأمة فجعلها ربع عشر تقريبا لكثير من الأموال. فإذا كان السياق هنا الحديث الخطاب لموسى عليه السلام في قوله قال عذابي يصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فيكون هذا الحديث مع بني إسرائيل، أو أنه فسأكتبها ما دام من المساق بل فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وأن هذا لا يتوفر الاتباع على وجهه والاستقامة والأدب مع الله عز وجل ومع رسله إلا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بني إسرائيل أظهروا استكبارا وأظهروا عتوا وأظهروا تمردا على رسول الله، كما أخبر الله عز وجل عنه في أكثر من مقام في قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله إن الذين يكفرون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا كله كان في شأن بني إسرائيل. ومن قول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقد كانوا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله على كل ظلام من العالمين. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأخذه النار. كل ذلك من تعنتات بني إسرائيل وسوء أدبهم مع الله ومع رسله. فإن يكون فسعت كبرها للمستقبل تعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله عز وجل يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته كما هو معلوم من الآية الآتية وكذلك من آية أخرى وكما هو موجود أيضا في أسفار أهل الكتاب من التوراة ومن الإنجيل في التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيكون الذين يتقون ويؤتون الزكاة مقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا أيضا يتعلق في بني إسرائيل حيث أنهم لم يؤمنوا بآيات الله عز وجل على الرغم من أنها جاءتهم آيات الله تطرع سواء فيما يتعلق بالعصا أو بإدخال موسى يده إلى جيبه أو في آيات كثيرة في تسع آيات أو في أكثر. وقالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بينما أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتصفت بأنها كانت تؤمن بآيات الله كلها وأنها ما كانت لا تتعنت على نبيها. ومعلوم أنهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج بهم إلى أحد أخرج فلو كنت بنا هذا الأحد أخرجناه معك والله لا نقول كما قال بني إسرائيل إذا متى ربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب فقاتل إن معكم مقاتلون. فتفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أمة بني إسرائيل لأن أكثر اتباعا وأكثر أدبا مع الله ومع رسله. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن هذا يؤكد أن السياق كان مقصودا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فالمستقيمون على الحق والذين تكتب لهم رحمة الله عز وجل بتمامها وكمالها هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمى الأمة المرحومة والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالوصفين جميعا الرسول النبي وهذا زيادة تكريم وتشريف الله عليه الصلاة والسلام جمع بين الرسالة والنبوة بل وصفه الله عز وجل بها في مقام واحد الرسول النبي. والرسول كما عليه جموع العلم أنه هو الذي أمر بشرع أو أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي هو من أوحي إليه بشرع والذي أمر بتبليغه هكذا قالوا. والنبوة درجة أقل من الرسالة الرسول أفضل من النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصفتين لإخبار الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذا أيضا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى الأمثال المبطلون. فكان عليه الصلاة والسلام أميا وهذا محل الإعجاز أنه أمي وأتى في هذا الكتاب المعجز المعجز في لفظه والمعجز في معناه والمعجز في قصصه والمعجز في أخباره والمعجز في تنبؤاته. فكل ذلك محل الإعجاز وعجائبه لا تنقضي أتى بها هذا النبي الأمي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن محمد صلى الله عليه وسلم بشر به الرسالات السابقة وورد ذكره في الأسفار السابقة في التوراة والإنجيل وما قبلهما وهو موجود تقريبا إلى الآن حتى في بعض كتبهم وبخاصة إنجيل لوقا وإنجيل متى فيه إشارات وإن كانوا حرفوا وحذفوا مبدل، ولكن لا تزال توجد بعض الأسفار وبعض الأناجيل التي هي إخبار وتدل على صفات محمد صلى الله عليه وسلم. وأطال الشيخ ابن كثير رحمه الله في إيراد أحاديث في هذا، ويحسن الاطلاع على ما ذكر، وإن كانت أحاديث بعضها حسن إسنادها وبعضها جوده، ولكن ظاهر أن في كثير من هذه من أخبار بني إسرائيل وبعضها آثار عن السلف ولا تصل إلى حد مرفوع، ولكن في ما ثبت في كتاب الله ونية عن كل ذلك، ولكن ما جاء مما يؤيد هذا معلوم أنه في أخبار بني إسرائيل أننا نأخذ منها ولا حرج إلا ما عارض كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما كان غير ذلك أو دون ذلك لا يعارض كتابا ولا سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، مكتوبا عندهم في التواتر والإنجيل، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور بصفته وبنعته في التواتر والإنجيل، التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى كما هو معلوم. وفي آية أخرى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا أيضا مكتوب حتى ليش الاسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإصرار. إذن هذه من أخص خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن أخص أتباعه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، والمعروف كل ما خرف الشريعة، والمنكر كل ما نهت عن الشريعة، فكل ما نهت عن الشريعة فهو منكر، وكل ما جاءت به الشريعة وأقرته فهو معروف. وليس المعروف ما يرجع إلى عرف الناس مطلقا، نعم عرف الناس الذي لا يعارض شرعا نعم مأخوذ به، عرف الناس وتقاليد الناس وعادات الناس التي لا تعارض الشريعة هذه لا حرج فيها ومأخوذ بها ولا إنكار فيها. أما ما خالف الكتاب والسنة وعارضهما فإنه لا يؤخذ به ولو كان كما قاله الأسلاف أو الأخلاف عن الأسلاف. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من مزايا هذه الشريعة أنها تحل كل طيب وتحرم كل خبيث، فكل ما كان طيبا فيه نفع ظاهر ونفع غالب فالأصل فيه التحريم، على أن على الكتاب حرمت عليهم طيبات كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لهم جميع الطيبات، يحل لهم الطيبات الألف واللام هنا للاستغراق يعني ثلاث الجنس، يعني تشمل كل طيب، فكل طيب فالأصل فيه الحل، وكل محرم وكل مستقبل مستقدر فالأصل فيه التحريم. ولهذا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروعا إلى آخره، يدل على أن الأصل واحد وأن المحرم محصور، المحرم محصور، لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا كذا وكذا، أما ما عداه فهو حلال. ولهذا استدل بهذا كثير من العلم على حل كثير من الحيوانات والطيور والأشياء التي لا والأشجار والنباتات التي لا نعرفها، فالأصل فيها الحل، الأصل في كل شيء لا نعرفه الأصل فيه الحل، وإنما المحرم بنص، المحرم بنص، غير عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ذخلة من الطير، هذه أيضا محل نظر ومحل خلاف، ولهذا بعض العلماء يحرم كل ذي ناب، لكن بعضهم يقول لا، الذي إذا كان له ناب يأكل لحم، وإذا كان له مخلب يصيد به، أما إذا كان له مخلب لا يصيد به كالدجاج لا مخالف، ولكنها لا تصيد بها. سمي هنا قصر بعض أهل العلم على أنه ليس مطلقا كل ذي مخلب، وإنما كل إذا كان له مخلب يصيد به، وكذلك إذا كان الناب يصيد به أيضا، أما مجرد أي ناب، ولهذا اختلفوا في كثير من الحيوانات اللي حلال أو حرام، على سبيل المثال كالضفادع وبعض الأشياء التي يعني بعض الأقوام وبعض الأقطار يأكلونها، فكثير من العلم رحلها ونحو ذلك، حتى من الحيوانات الصغيرة أو حتى بعض أنواع الحشرات هذه يعني أيضا ترجع إلى، وإن كان بعضهم أراء يقول إن 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 الأمر يرجع إلى ما كان عند العرب مستقبلا عند العرب فهو خبيث، هذا أيضا صعب أن نأخذ به، لأن العرب قوم من الأقوام ولا يأتي التشريع مأخوذا من عادات أقوام، وإلا ذكر بعض العلماء أن ما كان مستقبلا عند العرب فإنه هو المحرم، وما كانت تستطيبه العرب فهو الحلال، ولكن هذا المعلوم أنه بعيد في قاعدة الشرع. ولهذا في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تدل على عموم أن كل طيب وكل ما كان أصله طيبا الأصل فيه الحل، وما كان مستقبلا مستقبلا فالأصل فيه المنع. ولهذا لا ينبغي أن يعول على عادات الناس. يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من الضب، على الرغم أنه إذا لو حرام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ليس بأرض قومي وعجز نفسي تعرف، فهو لم يقل الضب بينما أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام، فنفسه تعافه، فمجرد أنك في نفسك أو في طبعك لم تألفه، وهذا كثير بعض النباتات والحيوانات التي ليست في بلدك يعني تستقلل يعني ليس استقلالا ولا استقبالا وإنما تقلل تعافه النفس. فغالبا الحيوان غير المألوف في بلدك وكذلك النبات غير المألوف في بلدك تجد نفسك متوقف، وتوقفك لا تحكم به على الناس. بعض الناس مثلا كريم الحيوانات البحرية لا يطيقها، الحيوانات البحرية بعض الناس لا يطيقها، وبعض الناس هي من أغلى اللحوم عندهم ومن أغلى المأكولات، فإذا لا يرجع كثيرا إلى طبائع النفوس في ذاتها، يعني لأن الإنسان إذا ألف شيئا قبله وإذا لم يألف شيئا أنكره، وإنما ينظر إلى ذلك إلى الضرر والنفع وإلى الاستطالة والاستخبات. وإن كان الإنسان يعني الأمر في هذا واسع فيما يتعلق بحاله هو، لكن لا يحرم على الناس، لا يحرم على الناس، وإلا الإنسان لا يلزم في أن يأكل شيء لا تقبله نفسه. فكما قلنا في قصة الضرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد نفسي تعافى، وما جعل ذوقه عليه الصلاة والسلام سبيلا للتحريم، إنما قال هو حلال وأقر أصحابه أن يأكلوه، ولكن هو في نفسه عافه، ومجرد أن عافه عليه الصلاة والسلام لا يدل على التحريم. ومن ذلك الجراد، الجراد طبعا حلال أيضا بالماء وحيدا للماء ميزة ثانية ودمان، ومع هذا بعض الناس يستقبل الجراد ولا يطيق أن يأكله، فمجرد الموقف النفسي هذا ليس حكما، هذا هو الذي ينبغي. ويقال من ذلك في العادات، عادات الناس، أنت إذا ذهبت إلى بلاد عندهم عادات، سواء قد يكون في لباسهم، قد يكون في ما أكلهم وشربهم، في حياهم، ما دام أن لا تعارض شرعا لا تستبشرها، إلا إذا كانت تعارض شرعا بل كان فيها عري، أو كان فيها تشبه رجال بالنساء، أو تشبه نساء بالرجال، أو كان فيها شعار فسق، هذا هو الذي ينكر. أما ما عدا حتى الألوان، الأصل في الألوان أنها حلال يعني، وإن كان خير لباسهم البياض، ولكن أيضا الألوان الأحمر والأصفر يعني، إلا إذا كان شعار للنساء. وإلا إذا لبس لون الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء ولا لبس الأخضر ولا لبس ألوان أخرى ولا لبس عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، فالألوان أيضا لا يحكم بها الإنسان بمجرد عادته وتقاليده، وإنما الأمر فيها الأواصر. وهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير هذه الشريعة، من تيسير هذه الشريعة أنها تركت للناس عاداتهم وتركتهم على معتادهم وعلى ما ألفوه في كثير من الأحوال، في العادات، في التقاليد، في مناسبات الافراح، يقول الاصل فيه انه متفق في العادات الا ما عارض شرعا، اذا كان عارض الشريعه او يخالف نصها هذا هو الذي ينهى عنه. اما مجرد انك لم تجده في بلدك او ليس موجودا في بلدك وتتقلد منه او تنشر على الناس، هذا لا، هذا لا ينبغي. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرار، والخطاب كله كما هو ظاهر مع بني إسرائيل، أن إسرائيل كان بنو إسرائيل كان كثير من الطيبات محرم عليهم، وكان عليهم آثار شديدة وعليهم أغلال بسبب تعنتهم وسوء أدبهم مع الله وسوء أدبهم مع أنبيائهم، فبظلمهم من الذين نادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا عن وآكلهم أموال الناس بالباطل، وقبل هذا بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، فطرع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. كل ذلك من أعمالهم، وكل ذلك جلب لهم العنف وجلب لهم التشريع الشديد والتشريع الغليظ، ووضعت عليهم الآثار والأغلال في الأحساب، حتى إنه يقال إن النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم لزمه أن يقلبها، وكذلك حتى إذا كانت على بدنه يقلبها بالمصاب، وهذا شيء شديد لا يطاق. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليضع الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل في من اتبعه، وكانوا لا يرقون الحائط ولا يجالسونها ويرون أنها نجسة، كل ذلك من الآثار الشديدة عليهم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم فيه. إذن الفلاح والرحمة هي لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والاتباع يكون بالإيمان وبالتعزير يعني التوقير والاحترام والتبجيل، لأن شأن بني إسرائيل أنهم يغينون الأنبياء، بل قتلوا الأنبياء، وصل الحال إلى أنهم قتلوا الأنبياء، وصل الحال إلى أنهم أساءوا إلى الأنبياء يوم أحياء بأن عطاهم، بل تجرأوا فقالوا أرنا الله جهرا. فجاءت الوصايا لهم بالتنبيه على أن من أهم شروط اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان، صدق الاتباع، الإيمان به وتعزيره، يعني توقيره، التعزير هو التوقير والتعظيم والتجديد والاحترام. ونصروه المناصرة، وهي عدم الخذلان والوقوف معه ضد أعدائه وفدائه عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال والنفيس. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، نور من عند الله يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، كما سبق في سورة المائدة، وكما قال الله عز وجل في سورة الشورى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور والسنة نور، وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، ويستضيء به من شاء الله عز وجل هدايته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ومن لم يجعل في آيات أخرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واتبعوا النور الذي أنزل معه، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور، ومن اتبعه أولئك هم المفلحون، هم أصحاب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وكل ذلك ظاهر بأنه وشاية في بني إسرائيل، وأنهم كانوا على عنف وعلى سوء أدب وعلى مخالفة وعلى تعنت مع أنبيائه، فإن كانوا يريدون الاستقامة فإن هذا هو طريقها، أن يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوقروا وأن يتأدبوا معه، وحينئذ تنالهم بركته عليه الصلاة والسلام، وتنالهم وينالهم تشريعه، وأجوث في تشريعه من حل الطيبات وتحريم الخبائث ووضع جميع الآثار والأغلال. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تعالى اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذت موسى قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك اتولكنا بما فعل السفهاء منا. كان محل السؤال هو ان هؤلاء قوم مختارون، اختارهم موسى عليه السلام من علية القوم ومن افضلهم ليحضروا ميقات الله، ومع هذا حصل منهم ما حصل، فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء. ف فكيف وصفهم بأنهم سفهاء مع أنهم محتارون؟ فكان هذا محل الإشكال أو محل السؤال، وكان طلب منكم ذلك. وأمامي مجموعة من الأوراق في شيخ خطير بيانا، فممن أحضر أبو بكر بن إبراهيم محمد سعيد، وينه أبو بكر جزاك الله خير، وكذلك محي الدين شريف، وينه محي الدين ما شوف شيخ، هؤلاء هم يذكرون كثير، هؤلاء حقيقة دائما هم أكثر متابعة، لأن بعض الأخوة الله يصلحهم أرى وجوها لكني لا أرى نشاطهم، حلوة طيب ومتابعة لكن نشاط ما فلهذا غدا لا أقبل شيئا لأني سأقرأ عن ليلة إن شاء الله وأعلق عليه وأنا كذلك غدا، فالذي يأتي من الغد أنه أسبوع أو حتى أكثر من أسبوع، لأن الأسبوع الماضي ما قرأ الذي قبل أسبوع لا أسبوعين، فهذا ما يصلح. قال أقبل أن أقرأها ونناقش فيها أصحابها، ولا أقبل غدا بشيء يتعلق بهذا الموضوع، لكن لما نقبل للأحكام في الموضوع العالمين يطلقون أو يجلون طعام مسكين، لأن عليكم فيها أيضا مساءلة، وبعضكم قدمها أنا موجودة بعضهم، لكن فأرجو أن يكون الاهتمام أكثر، لأن ليس المقصود إلا أن تراجعوا وأن تقرأوا وأن تطلعوا، ومساعدة على الإنسان يعرف الكتب وإذا بالمكتبة قد يقول قال أنا ما عندي كتب، نعم أنا أعرف أن ما عندكم كتب، لكن مكتبة الحرم قريبة جدا، وأنتم أنا أعرف أن أكثركم يعني في أكثر من وقت غلاء في الحرم، والمكتبة مفتوحة مكتوبة في الصباح إلى الظهر حوالي الساعة الثانية الثانية والنصف، ومفتوحة في المساء أيضا، مفتوحة في المساء إلى العشاء وبعد العشاء، فلا عذر، وأيضا بجانب الحرم قريبة جدا بين الأوقات غير الصلاة، يمكن الإنسان يذهب ويصلي ويقرأ، فأرجو أن 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 أجد نشاطا أكثر. الحديثين عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين الى شعبان ورمضان، قال الترمذي حديث حسن، وحديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه الا قليلا فكان يصومه كله، وهذان الحديثان يعارضان حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وحديث لا يتقدمن احدكم شعبان بصوم يوم او يومين، فهل يجوز أن يفطر الإنسان من الصيام في شعبان لفعله صلى الله عليه وسلم أم لا وما حكم ذلك بعد أن فطر في شعبان؟ لا يبدو أن هناك تعارضا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان رمضان، يعني يأخذ من شهرين متتابعين، يعني شعبان بعد رمضان ويفطر من شعبان، يعني لأن وهو الذي بعد رمضان، بينما رجب وربيع وجمادى إلى آخره هذه يصوم منها مثلا الجوز، لكنها لا يكثر منها، لأن يعني الذي في جانب رمضان وشعبان شهرين متتابعين، ولا 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 يلزم من قوله متتابعين أنه يصومه كله، لا، إنما يكثر من صيام شعبان، نعم هذا هو الثابت أنه كان يكثر من صيام شعبان، وأن يصوم نصفه يعتبر كبير، لأنه ما في الصيام يعني مندوب أنه يصوم نصف شهر معين، إلا إذا كان يصوم يوم داود يصوم يوم ويفطر يوم، فإن هذا يدخل جميع الأشهر، أما الأيام المنصوصة فهي أيام البيض أو ثلاث أيام كل شهر، والاثنين والخميس، هذه لو صام الإنسان ما 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 ما, ما تقال نصف الشهر، لكن 10 أيام من 10 يوم تقريبا، إلا إن لم يوافق أيضا الاثنين والخميس أحد أيام البيض، بينما شعبان يصوم له كثيرا، وهذا هو الثابت. ومن هنا فلا يبدو أن هناك معارضة إلا ما يتعلق بصيام آخر شعبان، إذا كان يصومه على أنه من رمضان أو يصوم الشتى لمنيعا، أما إذا صامه لأنه يوافق صومه يوافق صوما كان يصومه كما لو كان وافق الاثنين أو وافق الخميس فهذا لا معنى أن يصوم. أما أن يصومه على أنه من رمضان يكون من الشك فإن هذا هو المنهي عنه. ولهذا يقول لا تصوموا لا يتقدمن أحدكم شهرا بصوم يوم أو يومين. فيما بينه لا تعارض على حسب ما بينا. وجد من يقول ان الصيام لا يجوز مع الناس اذا علموا بانهم قد رأوا الهلال بل يقول انه لا بد من ان يرى الهلال بنفسه وايهما اصح وهل اصيب الوالد في ذلك ام اصوم مع الناس اذا علموا وهل اعتبر عاقا اذا غضب علي بانهم يقولون اني لا اسمع كلامهما بعدما نصحتهما افيدني. لا يلزمك طاعتهما في هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى الهلال بنفسه وانما كان يسال جاءه أعرابي فقال رأي الزيارة فلا تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال توبوا والنبي صلى الله عليه وسلم رأى والصحابة رأوا وإنما رأوا هذا الأعرابي. ابن عمر رآه مرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فأمر الناس بالصيام فلا يلزم وهذا تكليف أن الناس لابد كل واحد يراه هذا تكليف وإنما لا يصوم يكفي في رؤية واحد أو اثنين على خلاف بين أهل العلم والصيام من يكفي واحد. معي سيد رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بعد الشيطان في أذنيه. هل ينبني تحت هذا الحديث من يسهر حتى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ثم يصلي ما قدره الله عليه ثم ينام حتى الفجر أم لا أفيدونا؟ إذا كان سهره لمصلحة كما كان طلب علم أو كان مع أهله أو نحو ذلك من الأشياء المرخص فيها وإلا الأصل يسلمها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني صلاة العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها إذا لمصلحة كما ذكر العلم كما لو كان إمام المسلمين أو عنده ولاية أو عمل يعني أو كان في طلب علم أو كان مع أهله يحاجز أهله هذا لا مانع والله بأهل الزوجة فإذا كان كذلك فلا حرج. ثم أيضا ما دام أنه أيضا قام من الليل وصلى ما كتب له وقام من الفجر فأرجو لا حرج لأن المقصود هو أن يكون الإنسان نشيطا في العبادة ويؤدي على وجهه. فمن النكت التي على هذا الحديث بعض الظرفاء يقول أن بول ابن آدم أشد نكاسة من بول الشيطان. أن بول ابن آدم من باب الظرفاء أن بول ابن آدم أشد من بول الشيطان. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الرجل الذي نام حتى أصبح قال ذلك رجل من بال الشيطان في أذنيه. قال ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل أذنيه بينما لو كان الإنسان على أذنه كان لازم يغسل له حتى يعني لكن على كل حال ليس طبعا له إنما هذا من باب الظرافة ولا ليس من باب القياس. هل يشترط لمن يريد أن يعتمر بمكة أن يذهب إلى العمرة ليحرم من مسجده الميقات أم أنه يجوز أن يعتمر المسلم من أي مكان من أماكن الحل من أماكن الحل من الحل يوم الحرم حيث أني سمعت أحد طلبة العلم يقول أنه يجوز أن يخرج إلى منطقة العمالي من جهة الطائف ويعتمر. نعم يجوز من أي مكان من الحل ليس من الحرم العوالي من الحرم العوالي هذا داخل الحرم هذه لا. أما إذا كان من عرفة لا مانع أو من الشرايع الجهة الشرقية لا مانع أو من الليث أو أي خارج الحرم على طريق الليث عند هذا خروج حدود الحرم لا مانع أو عبر الجبة الشنيسي مثلا الحديدية لا مانع نحرم هناك لكن داخل الحرم لا. ولكن الناس يذهبون إلى التنعيم لأنه طيب التنعيم هو أقرب منطقة حل التنعيم أو مسجد عائشة هو أقرب منطقة حل فالناس يذهبون إليه لكن لو أحرم من أي مكان من خارج الحرم يعني من الحل فلا مانع لكن يحرم من داخل الحرم لا إذا أحرم عليه دم. إذا طاف الطائف طواف نفل فهل يسن له أن يصلي ركعتين طواف خلف المقام؟ نعم يسن له ذلك. لم يصحح تعريف النبي لقولنا هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه مع ان الله امر جميع المؤمنين والمؤمنات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا على معنى قد يكون الوحي هذا لا يتعلق بأحوال المكلفين، لا يتعلق بالتشريع وإنما تشريف. تشريف لا يتعلق هذا لا يمنع أن يوحى إليه تكريما كما كيف الكرامات، الكرامات التي يذوقها الله عن بعض الأولياء والصالحين هذه لا يلزم منها، إنما نوع تشريف. فالتبليغ الوحي هذا نوع تشريفي، أما لو كان يتعلق بأمور المكلفين فإن غير البلاغ على ما حط العلماء، العلماء الذين يفقهون عن الله وعن رسوله من الكتاب والسنة يجب عليهم البلاغ. وهذا التبليغ لا يعني أنهم لهم منزلة فوق أنهم يصلون إلى منزلة النبوة والرسالة، فهذا لون وذلك لون. من وادع وبات في مكة فهل يستكفي بالوداع أم يودع مرة أخرى؟ لا، يعيد الوداع، إذا بات ونام فليعد الوداع. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.